السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه نسخة من. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت القراءة إلى قول إلى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم قول السلام على الله؟ السلام على الله من عباده، ما حكم هذا القول؟ لا يجوز. ما الدليل أنه لا يجوز؟ يعني مكروه، كراهة تحريم ولا تنزيه؟ تحريم، ما الدليل؟ الحديث لا تقول السلام على الله. طيب، المسألة الثانية: لأي شيء نهوا أن يقولوا السلام على الله؟ ما الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السلام هو الله، فقد كان يكون السلام على الله من عباده السلام على فلان، إذ أن السلام يتضمن أحد معنيين، فما هما؟ أخذ روان هو اسم، إن الله هو السلام، هذا انتهينا منه. أي لأن السلام معناها أنه السالم من كل نقص وآفة وعيب ومحذور، فإن الله يدعى ولا يدعى له، فإنك تتنقص الله لما تقول السلام على الله. أسأل له السلام من الآفات، وهو الكامل في صفاته وفي ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، وهو السميع البصير، أو يقول أدعو باسم السلام، أي أدعو لك بالسلامة من الآفات، السلام السالم من الآفات، أو أدعو لك بالسلامة، لذلك تقول السلام عليك، يعني أدعو لك بأن يسلمك الله من الآفات والمحذورات لما تقول السلام عليك. نعم، فالسلام أمان، فما يدعو لك إنسان بأن يسلمك الله من الآفات والمحذورات والظلم والبغي والغدر والقتل إلا وهو مسلم، فخطأ من غير تثبت إذا كنت في أرض يحتمل أن يمر فيها عدو فقال لك السلام عليك فألقى عليك السلام فتقول في نفسك ليس بمؤمن كافر، ولا تقول لمن لست مسلما. تريدون عرض الدنيا، فعلى المسلم أولا أن ينشر هذا الاسم في الأرض لأنه من أسماء الله، وهذا عيب كبير بطلبة العلم، كما شكى لي بعض الناس أنهم يغفلون عن السلام فيما بينه وبين العامة، يقول يمر عدد من طلبة العلم لا يسلم على فلان ولا فلان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، قال على من عرفت وعلى من لم تعرف، فالبعض لا يسلم إلا على من يعرف، وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا للمعرفة. ولذلك كان بجانبي شخص يمشي فسلم علي إنسان، نعم، فقال تعرفه؟ ليش هذه الكلمة هاجت في نفسه؟ لأنه اعتاد أنه لا يكون السلام إلا المعرفة، وهذا من علامات الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام الذي خرجه الترمذي في جامعه قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أو أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فمن أسباب دخول الجنة إفشاء السلام. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يا إخواني إذن السلام مفتاح وسبب لدخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فليش تبخل به؟ ولذلك جاء في الحديث سيكون آخر الزمان يعني البخل بالسلام، من مظاهر البخل بالسلام أن لا يسلم إلا على المعرفة، ونهي عن سلام الخاص. شوف ناس كثير في المجلس ويتوجه لشخص بعينه مسؤول السلام عليك، ليش تخصه مجلس كبير؟ أول ما تدخل السلام عليكم، فإذا رد البعض أجسر، أما تسلم سلام خاص ليش؟ يعني أنت فقط السالم الذي أذن لك من السلام الآفات هؤلاء. واعكس، فمن الجهل أيضا أن تقول دخلت المجلس أعوذ بالله سلمت ما رد فلان السلام، يكون بينه وبينها شيء. طيب لما قال لك هذا وعليك السلام أجزع عن إيش؟ خلاص أجزع الباقين الحمد لله، ليش تحاصه تقول ما رد السلام؟ هو يريدها يمكن مثل الأطفال، وهذه لابد يعلمون. دخلت على مدارس أطفال قريب السلام عليكم بصوت جماعي واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، هذا ما بيلزم هذا، وإذا بقيت يظنون كذا الأطفال. ليش بقيت معنا لزمن طويل أن غسل وجه الوضوء لا يجزي إلا ثلاث، كثر يقرأها اغسل وجهك ثلاثا ويديك ثلاثا، ويكرر الأطفال وراء المدرس هكذا، فظن الكبار الآن أنه لا يجزئ في الوضوء إلا الغسل ثلاثا، بل أنه يجزئك في الوضوء مرة واحدة حتى لو لم تغسل وجهك ثلاث، لأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ أيضا ثلاث ثلاث، فليس كل وضوءه ثلاث مرات، فمرة توضأ مرة مرة يعني يغسل وجه مرة واحدة، اليدين مرة واحدة، يجزئ الإنسان، وليس لابد ثلاث مرات. كلام مغلوط لا أصل له ولا خطأ ولا مستند له، أنه يجب أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. ثم أن الله مستغني، الغني الحميد بالصفات الكاملة، فهذا اللفظ لا يجوز. نعم، وقد قرأنا المسائل ولا؟ طيب، إذا الآن لننتقل إلى الباب الذي بعده، لننتقل إلى الباب الذي بعده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
وهذا لم يعلق على حكمه الإمام محمد بن عبد الوهاب، فذكره ليتبين حكمه من الحديث الذي سيذكره. اقرأ.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، قالوا في الصحيح، قد خرجه البخاري ومسلم، فهو في أرفع رتب الصحة، وهما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وقد تلقت الأمة كتاب الشيخين البخاري ومسلم بالقبول. فالأصل أن كل ما فيهما صحيح، الأصل أن كل ما فيهما صحيح. فقوله عن أبي هريرة، فخرج بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف فيصرفه إلى الكراهة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن نهي عن نهي فاجتنبوه. فقوله فاجتنبوه يعني كونوا في جنب ذلك المنهي عنه في جنب آخر، ابتعدوا عنه. فالأصل في النهي كما عند علماء الأصول أنه للتحريم. فقال لا يقولن أحدكم، هذا وإن كان ظاهره أنه للمخاطب من الصحابة، لكنه ينسحب على كل الأمة، الخطاب للصحابي خطاب للأمة، حتى يأتي دليل بيش بالتخصيص. والأمثلة في ذلك كثيرة. قال النبي لامرأة مثلا أومأت لصبي أنها ستعطيه التمرة، كما خرجه الترمذي أو غيره. قال ما أدر أشارت للصبي فجاء. قال ما أردت أن تعطه؟ قالت تمرة. قال لو لم تعطه حسبت عليك كذبة. فهذا ينسحب على الأمة. قال ابن مسعود لا تكذب على صبيك، يعني تقول أشتري لك بعد العصر ولا تشتري له، وإنه سيتعلم الكذب، وإن الكذاب يعرف بخلف الميعاد، يعني من غير ضرورة أو طارئ حصل له. فحينئذ لا يجوز الكذب حتى على الصغار، مع أن هذا خطاب لامرأة من الصحابة في عهد النبي، النبي كان عندها وأشارت لولدها فقال خذ. قال ماذا أردت أن تعطي؟ قال التمرة. قال لو لم تعطي حسبت عليك كذبة. فينسحب ذلك على كل الأمة، إذا كذبوا على صبيانهم تحسب عليهم كذبة. ولعله في رواية كذيبة، إلا إذا جاء تخصيص. نعم، كما في الأضحية قال عندي عناق، قال ضحي بها ولا تجزي عن أحد غيرك. خاطب قال ضحي بها، قال لكن لا تجزي عن أحد غيرك. هذا تخصيص. فقولوا لا يقولن أحدكم، يعني لا من الصحابة ولا غيرهم، كلهم كل الأمة لا يجوز لأحد أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم معناها يا الله، واستبدلت يا المنادى بإيش؟ بالميم في آخره. وذلك من المستنكر أن تجمع بينهما لعدم وروده في لغة العرب، فلا تقول يا اللهم، إما تقول يا الله أو تقول اللهم، إلا في شعر الله أعلم من قائله، الأشعار المجهولة القائل لا يحتج بها، لأن عصور الاحتجاج عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، وقول الراجز وإني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، بل يقول يا الله اغفر لي أو اللهم اغفر لي. فقال لا يقول لنا أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأي شيء أمر أولا أن يعزم المسألة يقولها بلا تردد، ذلك قال فإن الله لا مكره له، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا بمشيئة، وهو على كل شيء قدير، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فإنك لو قلت حينئذ إن شئت، يعني وإن ما شئت لا تفعل، فهذا يتضمن إظهار ما هو ضد الافتقار إلى الله، وأنك مستغني، فإن شئت أعطاك وإن شئت منعك. ثم أنك تقول هذا اللفظ لمن يتوهم أو لمن يحتمل أنه يفعله وهو كاره، كأن تقول أعطني يا فلان دين إن شئت، لأن بعض الناس يكره أن يدينك فتراه يكره، لما كان يكره ذلك تستعمل معه كلمة إن شئت، والله سبحانه وتعالى لا مكره له، حتى تقول إن شئت. بل وأمر كما في صحيح مسلم أن يعظم الرغبة، إذا سألت بالله فاسأل فردوس الأعلى، فإن سؤال الله القليل والخشية من سؤاله الشيء العظيم والرغبة في الشيء العظيم يشعر بأنه عاجز، وأنه يعظم ويشق عليه أن يجيبك في الأشياء الكبيرة، فقد يتردد من يصيبك تردد من الشيطان أن تقول اللهم اجعلني في الفردوس الأعلى، تقول لا لا هذه لا، يعطيك الله يده ملأة سحاء الليل والنهار دائمة الصب والعطاء، يده كريمة سبحانه دائمة الصب، ولا يتعاظمه شيء سواء سألته الجنة أو الفردوس الأعلى. فإذا اعترض أو قال قائل إذن فكيف ذاك الصحابي أظهر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعله قد يتراجع؟ فقال يا رسول الله أسألك يعني أن تسأل الله لي أن أرافقك في الجنة، رتبة كبيرة. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير هذا، هذا ليس لأن الله يتعاظمه أن يرفع هذا ويرفعه 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 إلى أن يصيب مقام عظيم ويستجيب دعاه لأنه الكريم، لكن النبي أراد أن يعلم الأمة أن لا تعتمد على الدعاء وتترك العمل، كما يأتي واحد مضيع دنياه وآخرته ثم يلقى رجل صالح بسبب الدعاء ادعي لي يا شيخ الفردوس الأعلى للجنة، فهم يقول الله يسر لك الفردوس الأعلى للجنة، خلاص ويبقى مفرط وينظر إلى ما حرم الله وتفوت صلاة الفجر كله معتمد ومحسن الظن في إيش؟ في دعاء ذاك الصالح. فالنبي علم الأمة بهذا الحديث إذا سألهم المطالب العالية أن يقرنوا ذلك بالعمل ولا يعتمدوا على الدعاء وحسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة. فطلب منه العمل حتى لا يكون كالمتواكرين، شوف المفرطين أول ما يشوفك وعليك ثمة الصالحين يقول لك ادعي لي يا شيخ وخلاص، كل ما لقى أحد ادعي لي، ويمفرط لا يصلح نفسه ولا يتعادى به الأعمال الصالحة من تسبيح واستغفار وصدقات وحج وعمرة، يعتمد على رؤية الصالح وأنه يمشي أحيانا بعض الصالحين ويستهويهم بالولائم عنده وخلاص، هو مفرط في بيته يقول خلاص كسبت لذات الدنيا ولو كانت محارم ولذة الآخرة بمعرفة هذا الرجل الصالح اللي يدعي لي، هذا من الشيطان يغره أنه يعرف هذا الصالح، خلاص بينك وبينه معرفة خلاص واسطة، لابد ألا تغتر بصحبة الصالحين ودعائهم، لابد يكون لك عمل. هذا المفهوم الذي أراده النبي بقوله أعني على ذلك بكثرة السجود، ولا كان ممكن يقول له اللهم اجعله يرافقني في الجنة يا الله، انتهى دعاء مستجاب في الأصل، لكن قال أفعل ولا تنسى العمل، أعني على ذلك لكثرة السجود. وقد دعا النبي في هذا الحديث وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه الشيء، لحسن الظن بالله، أن لا تسيء الظن في الله وأن تدعوه وتقول هذا شيء عظيم لن يعطيني الله إياه، أو أنه قد يشق عياذا بالله، فمن وصف الله بالعجز كفر، يعطيك ما يتعاظمه شيء سبحانه مهما كان كبير. يعني شخص يقول لي تكالبت لي علي بعض الأمور والديون، استدنت من فلان استدنت من فلان استدنت من فلان، صار له يعني مشروع فشل، فكثرت ديونه، ولعله في نفسه تعاظم كيف تسدد الديون كلها. يقول لجأت للحرم، دخلت بيت الله، وخرجت دعوة مني عند الكعبة من صميم قلبي، وخاصة دعا الرجل عند الملتزم، يا رب فرج عني. يقول ما خرجت من الحرم، ما هي ما يذكر كم إلا فرج عني سبحان الله. نعم، وقلما إنسان تصيبه النكبات والأدواء ويذهب إلى بيت رب الأرض والسماء يعتمر ويدعوه ويقف بالملتزم ويتضرع إليه في وقت الإجابة في الثلث الأخير من الليلة وقبل السلام ويفتقر، وكما قال بعض سلفنا اصنع مع ربك كما لو صغير أخذت منه لعبة أو ضاعت منه أو فقدها، كيف يبكي ويتباكى؟ فافتقر الله وظهر الافتقار إليه وابكي بين يديه، فلا شك سيرفع عنك ولا يعظم عليك، تقول ذنوبي عظيم أنه يغفرها كلها إياك، ولا تقول المال يضيق عليه كيف يسدد دين هذا كله. نعم قادر. يذكر للبعض أن شيخنا العلامة ابن زنباز كان يسعف الناس في الديون وإرسال الدعاة وإعطاء المساكين، حتى صارت عليه هو نفس الديون تقدر بمليونين، أخبرني بعض ذلك الناس العهدة عليه هو الناقل، وأنا والله ما سألت عنها الشيخ عبد العزيز، لكن هذا أخبرني بها بعض يعني من في الدعوة. فأهمه الدين وكيف يسدده كيف، فوهب له من بعض الأمراء هبة، من أتاه مال من إيش من غير مسألة ولا استشراف، فليأخذ وليتمول حديث بتقريبا بنفس عدد الديون الذي عليه، ثم باعه وسدد دينه. المقصود أن الله يستجيب الدعاء، قال الله تعالى في كتابه وقال إيش وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولاحظ كل شيء فيه قل، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أما في الدعاء وإذا سألك عبادي عني أجاب بنفسه قال فإني قريب، حتى لا يتوهم أحد في واسطة بينه وبين الله. فلا تسأل ضريح، ولا تسأل صنم، ولا تسأل حجر ولا وزن، اسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله. فمن صدق لجأه إلى الله فإنه لن يقول إن شئت، هذا يدل أنه لم يصدق اللجأ إلى الله، لو كان صادق يريد ويرغب ما يقول كلمة إن شئت، يظهر كأنه مستغني أو أنه يتعاظم عن هذا الأمر، يتعاظم على الله ويشق عليه أن يعطيك إياه، فتسيء الظن به سبحانه أنه قد لا يعطيك لأنه كبير، تعظم الأمر أن يجيبك الله فيه. وذلك قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وهل هذا محصور في الدعاء بالمغفرة والرحمة؟ فإن النبي قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، أم هو عام؟ لأنه ما ذكر إلا السؤال المغفرة والرحمة، الجواب عام. وذلك جاء في رواية مسلم أعطني إن شئت، فدل ذلك على ذلك التنوع على أنه أي دعاء لا يصلح أن تقول فيه إيش إن شئت. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في من زار مريضا لا بأس طهور إن شاء الله، هذا خبر على معنى الرجاء أو التبرك، وليس يخاطب الله بكاف الخطاب التي هي أقوى في هذا الباب، فلا يقول اجعله إن شئت يا ربي طهور عليه، ما قال هذا، قال إن شاء الله. ومع ذلك فإن العبد لا ينبغي أن يعتاد هذه الكلمة اللي يقولها العامة، الله ينجح عيالك إن شاء الله، نعم الله يوفق بينهم إن شاء الله، بل يعزم يقول الله يوفق بينهم ويسكت يعزم، فلا يقول كلمة إن شاء الله، لأنه قد يفوته المعنى الذي في حديث لا طهور، طهور إن شاء الله، إما التبرك أو معنى الخبر على وإما الخبر على معنى الرجاء. نعم طيب، إذن أخذنا من هذا ما ملخصه، أنه لا يحل لأحد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وفي رواية أعطني إن شئت، لأن ذلك يوهم الاستغناء عن الله، كما تقول لرجل إن شئت فزرني، يعني وإن شئت لا تزرني، زيارتك لا تهمني لدرجة أني أعزم عليك وأقول لابد زورني، زورني إن شئت. الثاني فيه سوء ظن بالله، فيجب الإحسان الظن به، وأنه يجيب العبد. الثالث أن من قال إن شئت لشخص لا يقولها إلا ويحتمل معه أنه يكره العطاء، والله مهما طلبته لا يكره منك، بل يكره منك لا تدعوه، كما جاء في رواية الترمذي الذي يسأل الله الذي لا يسأل الله يغضب عليه. من هنا قال الراجز الله إن تركت سؤاله يغضب، وبني آدم إن سألته يغضب. شوف الإنسان، يعني أذكر رجل مرات إنسان أراد أن يستخدم عياذا بالله العلم في الشهادة، فقام ما أدري راح الكتاب ما يمكن ما يحفظ لها النص، تحفظ تحفظ تحفظ، فقام ألقى كلمة مما حفظ من الكتاب، وشفت الناس لأجل الكتاب الكلام اللي ينقله كان جيد وأنا كنت حاضر، فما دام أنه سمعوا منه بالمجان وكان كلام طيب سمعوا، لكن هنا تحول كلامه إلى مسألة، فقال إنه حصل لي كذا كذا فتصدقوا عليه، فرأيت وجوههم تغيرت، أهل المسجد وقام كلهم للباب كرهوا لما سئلوا. فغالب ابن آدم إذا سألته يجد في نفسه، والله إن سألته سبحانه يجيبك ويثيبك سبحانه وتعالى، وإن استغفرته مهما كنت مذنب مهما فعلت أفعال كان يكرهك من أجلها سبحانه، فإذا استغفرت وتبت تابع الله عليك وصار في محبة لك بعد أن كان في كراهة لك. أقوام ذكروا كما ذكر أهل العلم لما كانوا في المعاصي والذنوب وكان لله كراهة لهم أو لأعمالهم، استبدى ذلك توبة نصوح ورجع إلى الله فأحبهم بعد بغض سبحانه وأكرمهم بعد حرمان. يعني أصحاب الجنة فعلوا فعل أقبح به من فعل، الله يحب الصدقة على المساكين سبحانه، وهؤلاء أضمر بليل أظلم أن يخرجوا لجنتهم بستانهم متخافتين، لا يدخلن عليكم اليوم مسكين، لأنكم لو مشيتم بشيء من الضوضاء وسمعوا وقع دابكم يقول أغنياء يروحوا بستانهم خلنا نقطف معهم. قال فتوها وأنتم إيش تمشون على الهوينة على صوت لا يسمعون لكم المساكين، يسمعونكم الآن يجوكم. وغدوا على حرد قادرين. المهم لما نوى النية السيئة هذه لا يسمعهم أحد حتى لا يسألهم ويطلب منهم من قبل أصلا أن يصلوا لجنتهم، انظر أثر النية السيئة. أحيانا إذا نويت شيء سيء من قبل أن تأخذ العطاء تحرمه، من قبل أن تصله. فذهبوا ليأخذ العطاء لكن بيتوا بليل النية السيئة ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. شوف بيحرمون الناس والله أعطاهم وهم ينكرون النعمة ولا يشكرونها بالصدقة على الناس. وغدوا على حرد قادر فلما رأوها قالوا إنا لضالون. ليش قالوا هذا؟ لأنهم رأوها محترقة، لأنه قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. احترقت بالنية السيئة وهي البخل على المسكين، ولا هو لا يعطي المسكين وعنده فلوس كثير لكن يبخل بالدراهم هذه، يبخل. هكذا يجي الشيطان يقول صح أنت عندك يا فلان 5 مليار وهذا فعلا جاي يطلبك 10,000 لكن تركت وين كانت مثل 5 قروش 5 قروش أو 5 هلبات لكن يفتح لك باب يروح يقول لصاحبه 10,000 خلصت فلوسك كذا، يوهم الشيطان حتى يبخل. وانت بتفتح جمعية خيرية وهكذا كما سمعنا بعض الأغنياء هداهم الله. مع أن من صفات المنافقين أنهم يبخلون ويقبضون أيديهم. طيب وليعظم الرغبة، ولذلك جاء في تعظيم الرغبة ثبت في الحديث إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، عظم الرغبة. لما؟ لأن الله لا يتعظمه شيء. لا تقول في نفسك لا فردوس كثير يا رب أول درجة في الجنة، لا. وذلك أنكر علماؤنا أن يقول العبد ما تسمع العامة ولعلهم أخذوها المتصوفة. نعم، ولعل الواحد رخم صوته ويبين تخشعه وحسن خطابه لربه وأنه هدي بهذا الدعاء للصراط المستقيم فيقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه. غلط الدعاء، بل يسأل الله سبحانه وتعالى الخير كله ويستعيذ من الشر كله. أهو خائف يقول يعني قدر الله يعني أن يميتني، فإذا قدر الله أن يميتني فأنا يعني يتعاظم عندي أنه يعني أقول له مرة العافية مرة لكن أقول اللطف. الله ما يتعاظم شيء ولا يرد القدر إلا إيش؟ الدعاء. فكيف تقول أسألك اللطف؟ معناها لو كان القدر حتفي فالطف بي وكسرني دون أن تميتني، هذا لائق بالله؟ ها؟ بل جاء في الدعاء الصحيح الموروث عن رسول الله ما يناهض هذا ويخالفه ويباينه ويضاده. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم من دعائه اللهم أن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. بل جاءت العافية المطلقة من جميع الوجوه. يقول النبي كما في مسند أحمد وعند غيره: ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية، العافية العامة وليس الجزئية، يعافي عينك لكن يكسر يدك، العافية العامة. فمع هذا الحديث والأول لا يشرع أن تقول، حرام عليك كما نص بعض الفقهاء أن تقول اللهم لا أسألك إيش رد القضاء، ولكن اللطف فيه خطأ. قل وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نعم. طيب الآن مسائل، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، النهي عن الاستثناء في الدعاء، ودليله قوله ليعزم المسألة، وأن النبي قال قبل ذلك لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فيستثني، فلا يستثني في دعائه، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، ولا يتعاظمه شيء أعطاه، ولو الفردوس الأعلى سألته، ولو أن يغفر ذنوبك كلها مهما كانت ذنوبك لا يتعاظم شيء، أو يقضي كل ديونك مهما بلغت، أو يعافيك من مرض خطير شديد لا يعرف الأطباء دواءه. نعم.
قال الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم، العلة في ذلك، اي نعم، يعني يجوز في الحكم كما بين ابن تيمية في شرح العمدة أن يعني يذكر له أكثر من سبب أو أكثر من علة، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب شرح العمدة عندما تكلم عن مسألة الإفطار بالحجامة، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الضعف. فمن هنا قال من قال أنه يجوز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر، يعني أنها لا تفطر الحجامة للصائم، لكن أجابوهم قالوا هذا إحدى العلة، في علة أخرى وهي أنها تفطر، فيجوز أن تعلق بأنها تفطر بسبب ضعف، فإنه قال كما في مسند أحمد أفطر الحاجم والمحجوم. فهنا ذكر في الحديث علتان بروايات، قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني ذكرها بحزم بلا تردد موقن، فإن الله لا مكره له حتى تقول هذا، يعني لا تظن أن الله يكره أشياء تدعوه فيها بعظمها أو نحوه، بل لا يعجزه ولا يكون شيء يكرهه، فإنه يفعل ما شاء. الثاني أنه لا يتعاظمه إيش شيء. نعم.
قال الثالثة قوله ليعزم المسألة.
نعم، يحزم فيها ولا يتردد.
الرابعة إعظام الرغبة
في إظهار الافتقار والدعاء ولو كان في أمر عظيم، يرغب إلى الله، يعني إعظام الرغبة. نعم، لأنه يحسن الظن بالله أنه يعطيه إياها، ولذلك قال إذا سألتم فاسأل الله الفردوس الأعلى، لأنها أوسط وأفضل الجنة. نعم. التعليل
قال الخامسة التعليل لهذا الأمر
وهو قوله إن الله لا يتعاظمه شيء فتترك دعاءه فقول هذا عظيم، هذا يشق على الله، أعوذ بالله، نتوهم العجز بالله فهو كافر. من توهم البخل في الله كما فعلت يهود، قالوا إن الله بغي ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذلك وصفوه بالبخل بقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ننتقل لدراسة الاقتضاء.